إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 45 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 24 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الاستدلال. قال المؤلف رحمه الله: والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. الاستدلال هو أحد الأدلة التي أوردها المؤلف بعد أن انتهى من القياس. والمعنى معنى قوله ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، والمعنى معنى كلام المؤلف ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، الاستدلال لغة هو على وزن استفعال، واستفعال يفيد الطلب، فالاستدلال من طلب الدليل، والطريق المرشد إلى المطلوب. في الاصطلاح له معنيان: المعنى الأول وهو المعنى العام، ويطلق بمعنى إقامة الدليل أو ذكر الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غيرها، وليس هذا هو المعنى المقصود هنا. كأن نقول أن الدليل على حرمة شرب الخمر الآيات التي في القرآن والأحاديث التي في الأحاديث التي في الصحاح الدالة على ذلك، هذا هو استدلال، ولكنه ليس المعنى المقصود هنا. المعنى الثاني هو المعنى الخاص، يطلق الاستدلال على نوع خاص من أنواع الأدلة، أي أنه دليل مستقل، ويكون إقامة دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس، وإنما يكون قسيما لها، دليل مستقل كما قلنا. وقد مر معنا على أن المؤلف يرى أن القياس والاستدلال يتفرعان عن الأدلة السمعية، والأدلة السمعية عند المؤلف هي الكتاب والسنة والإجماع. والاستدلال هو من الأدلة المختلف فيها، الاستدلال هو من الأدلة المختلف فيها، وقالوا هو من قياس المناطق، قالوا هو من قياس المناطق، والبعض يدخل فيه قياس الدلالة والقياس بنفس الفارق، فاعتبرونهما من الاستدلال، وسيمر معنا من خلال كلام المؤلف قريبا من هذا. والمؤلف قال عندما عرفه اصطلاحا، قال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها، تسليمها أي أنها مسلمة لا معارض لها. ومعنى كلامه أنه ترتيب مقدمات مسلمة لا معارض لها، يلزم منها مطلوبا ينتج عنها مطلوب أو حكم يكون مسلما تستلزمه هذه المقدمات، وهذا منه القياس المنطقي، منه القياس المنطقي، وسيمر معنا، المتكون من مقدمتين ونتيجة. كان نقول كل مسكر حرام والنبيذ مسكر، فالنتيجة أن يكون النبيذ حراما، سيمر معنا. وقال المؤلف: وصوره كثيرة، ومنها البرهان. صور الاستدلال كثيرة، ومن أهم صورها وأجلها عندهم عند المناطق والمتكلمين هو البرهان. والبرهان لغة هو الدليل، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي الاصطلاح قيل هو الدليل المرتب على مقدمات يقينية، فلابد فيه من مقدمات يقينية حتى يستدل بالحكم. والمؤلف قال وهو ثلاثة، أي أن البرهان ثلاثة أنواع، وسيتكلم عنها المؤلف: برهان اعتلال ويسمى برهان العلة، وبرهان الاستدلال ويسمى برهان الدلالة، وبرهان الخلف. أما برهان الاعتدال فقال المؤلف برهان الاعتدال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام، بمعنى أنه قياس، ولكنه ليس القياس الشرعي الذي مر معنا قبل، القياس الشرعي الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع العلة، هذا ليس المقصود هنا، إنما المقصود قياس بصورة أخرى وهو قياس منطقي. وهذا النوع القسم ينتظم من مقدمتين ونتيجة: مقدمة كبرى وهي عموم، ومقدمة صغرى وهي خصوص. الحكم في المقدمة الكبرى يكون على جميع ما صدق عليه الحكم فيعم، والحكم في المقدمة الصغرى مخصوص، فيدخل جزء من إحدى المقدمتين وهي المقدمة الصغرى تحت المقدمة الأخرى وهي الكبرى التي فيها العموم، لذلك يصح أن يقال دخول إحدى المقدمتين تحت الأخرى، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، ومثل لذلك المؤلف بقوله النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ. عندنا مقدمتان: مقدمة أولى النبيذ مسكر، والمقدمة الثانية كل مسكر حرام، وعندنا نتيجة النبيذ. مقدمة النبيذ مسكر هي مقدمة صغرى، والحكم فيها مخصوص بالنبيذ أنه مسكر، والمقدمة الكبرى هي الأخرى كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فهي فيها عموم، فدخلت المقدمة الصغرى تحت الكبرى لأن الترابط بين المقدمتين واضح، فندخل النبيذ تحت جملة كل مسكر لأنه مسكر، والمسكرات حرام فينتج أن النبيذ حرام. فحرمة النبيذ هنا هو الحكم المستفاد من الاستدلال، عندما نقول أن الاستدلال دليل مستقل بنفسه توصلنا إلى حكم حرمة النبيذ بهذا الاستدلال بالمقدمتين الأولى والثانية والنتيجة، واشترطنا وقلنا أنه لا بد من الترابط بين المقدمتين، لا بد من الترابط حتى يصح إدخال المقدمة تحت الأخرى، بينما لو قلنا المقدمة الأولى مثلا النبيذ مسكر والمقدمة الثانية كل سفر معصية حرام، هنا لن نستطيع الاستدلال على حكم النبيذ حلال أم حرام، لأن ليس هناك أي اشتراك بين القاعدتين، فمن أجل الوصول إلى نتيجة لا بد من رابط بين القاعدتين، فهذا الرابط به ندخل الواحد المعين في المقدمة الصغرى تحت الجملة التي تشتمله في القاعدة الكبرى. لهذا عرف بعضهم برهان الاحتلال بأنه الجمع بين الفرع والأصل برابط العلة، برابط العلة. والنوع الثاني هو برهان الاستدلال ويسمى برهان الدلالة، والمؤلف قال وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على شيء بما ليس موجبا له، أي بما ليس علة موجبة له، إنما يستدل عليه بوجه من أوجه الدلالة العقلية أو بدليل علة أو بدليل العلة. وهذا النوع أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاستدلال بالخاصية، والاستدلال بالنتيجة، والاستدلال بالنظير. أما الاستدلال بالخاصية فقال المؤلف: إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، بمعنى إذا وجدت خاصية الشيء دلت على وجود هذا الشيء، وإذا انتفت خاصيته دلت على انتفائه. والمؤلف قال: كاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. صلاة الوتر فيها خلاف، الجمهور على أنها نافلة مستحبة، على أنها نافلة أو مستحبة أو مندوبة. أما الحنفية فهم على وجوب صلاة الوتر. فيقول الشافعي مثلا: إن من خصائص النوافل أن المسافر له أن يصليها على دابته، أما الفرض فلا. وبما أن الوتر يصح صلاتها على الراحلة، والصلاة على الراحلة من خصائص النافلة، فصلاة الوتر نافلة. الصلاة على الراحلة ليست علة الحكم، ولكنها من خصائص النوافل، وهي كذلك خصيصة موجودة في الوتر. فلما وجدت هذه الخصيصة في الوتر دلت على أنها من النوافل، فحكم بأن الوتر نافلة. والقسم الثاني من أقسام برهان الاستدلال: الاستدلال بالنتيجة. المؤلف قال: أو بنتيجته، كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك. فإذا وجدت النتيجة دل هذا على وجود المنتج، وعدم النتيجة يدل على عدمه من طريق التلازم. مثال: عقد البيع، إذا صح العقد فنتيجة ذلك الملك، لأننا قلنا أن صحة البيع يفيد ترتب آثاره عليه ومن آثاره الملك. لذلك إذا أفاد العقد الملك دل هذا على صحة عقد البيع. عقد الملك هو نتيجة العقد، فإذا أفاد العقد الملك النتيجة دل هذا على الحكم، وهو صحة عقد البيع. كذلك النكاح، إذا أفاد حل الوطء دل هذا على صحة عقد النكاح، فحل الوطء هو نتيجة وثمرة لعقد النكاح، كما أن الملك ثمرة ونتيجة عقد البيع. والقسم الثالث هو الاستدلال بالنظير. قال المؤلف: أو بنظيره، وهو استدلال على الشيء بنظيره. ووجه دلالة هذا النوع هو أن ما ثبت لشيء فهو ثابت لمساويه ومثله، لأن النظير في لغة العرب هو المثل، نظير الشيء مثله، وقيل النظير هو المثل في كل شيء، وهذا واضح. ولكن هناك غموض متعلق بدعوى المماثلة بين شيئين، دعوى المماثلة بين شيئين على الإطلاق ومن كل جانب فيه نوع غموض. لهذا قال العلماء: المماثلة المقصودة للشيء هي التي تعقل بالإضافة إلى جهة معينة، هي المماثلة التي تعقل بالإضافة إلى جهة معينة، يعني ليس من كل الوجوه، كما يعقل أن الأنثى مثل الذكر بالإضافة إلى العتق والرق، فيلحق أحدهما بالآخر في تشطير الحد، أي تنصيفه، تنصيف الحد، يلحق العبد بالأمة في ذلك، حد الزنا. فالمماثلة هنا بالإضافة إلى جهة معينة وهي الرق، وليست مماثلة من كل الوجوه، فهذا المقصود هنا. وهذا النوع ذكر له المؤلف أربعة أنواع تحته سيذكرها، وهي الاستدلال بالنفي على النفي، والاستدلال بالإثبات على الإثبات، والاستدلال بالإثبات على النفي، والاستدلال بالنفي على الإثبات. أما الاستدلال بالنفي على النفي فقال المؤلف إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز، هذا هو التلازم بين حكمين منفيين، يسمى التلازم بين حكمين منفيين لو صح التعليق لصح التنجيز. الظاهر أن هذا في الطلاق ويكون كذلك في غيرها من المعاملات، ولعل الظاهر هنا في الطلاق. فالتعليق هو تعليق الطلاق على شرط، والتنجيز الطلاق حالا من غير شرط ولا تأخير. ولو هنا تفيد نفي الشيء، تفيد نفي شيء لانتفاء غيره، لو تفيد نفي شيء لانتفاء غيره فيكون معنى كلامه لو صح التعليق لصح التنجيز، أي لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق، فينتفي التنجيز بانتفاء التعليق، فينتفي التنجيز بانتفاء التعليق. لو صح التعليق لصح التنجيز، بمعنى أن التنجيز ينتفي بانتفاء التعليق. فيكون الحكم هنا انتفاء التنجيز إذا انتفى التعليق، فليس له أن يطلق حالا، هذا يكون المقصود. أما الاستدلال بالإثبات على الإثبات فقال المؤلف أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، وهذا يسمى التلازم بين حكمين ثبوتيين. قال لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، والتقدير صح طلاقه فصح ظهاره. صح طلاقه حكم مثبت، فصح ظهاره حكم مثبت آخر، فهما حكمان شرعيان مثبتان، فمن يصح منه أحدهما يصح منه الآخر. وبهذا أثبتنا حكم الظهار للعبد لثبوت صحة طلاقه، فلما صح الطلاق من العبد صح الظهار منه كذلك. والثالث وهو الاستدلال بالإثبات على النفي، قال المؤلف أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، وهذا هو التلازم بين الإثبات والنفي. قال المؤلف لو كان الوتر فرضا لما صح على الراحلة، فلما صح الوتر على الراحلة دل على أنه ليس فرضا. صح الوتر على الراحلة حكم مثبت دل على حكم منفي ليس فرضا، فأثبتنا الحكم أنه ليس بفرض بهذا الاستدلال. والاستدلال بالنفي على الإثبات قال المؤلف أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز. تخليل الخمر أي معالجة الخمر حتى يصير خلا، فيذهب الإسكار الذي فيه. واختلف العلماء في جواز معالجة الخمر ليصير خلا، والجمهور على عدم الجواز لورود الدليل، قالوا بعدم جواز تخليل الخمر الجمهور. أما إذا تخلل الخمر من غير معالجة من غير تدخل، انقلب الخمر إلى خل، فإن فإنها تطهر وتباح عند الجمهور. ونقل الخمر من الظل إلى الشمس أو العكس، إذا تم النقل هذا من الظل إلى الشمس ثم تخللت بسبب هذا النقل، الجمهور على أنها حلال أيضا، لأنها لم تعالج، لم يلقى فيها شيء. الجمهور على أن الخمر إذا نقلت من الظل إلى الشمس ثم تخللت، فالجمهور على أنها حلال. ومثال المؤلف هنا: لو لم يجوز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، أي لما لم يحرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس، وهو مظنة انقلاب الخمر خلة، لما لم يحرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس جاز تخليل الخمر، جاز تخليل الخمر. فالاستدلال هنا بجواز تخليل الخمر، المستدل هنا هو الذي يقول بالجواز، فاستدل بالنفي وهو عدم تحريم نقل الخمر من الظل إلى الشمس على الإثبات وهو جواز تخليل الخمر. والمثال لا يعترض، الهدف من المثال هو التوضيح، وكل الأمثلة التي مرت معنا هي لا تعترض لأنها فقط للتوضيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير، أي في استدلال النظير ينبغي على المستدل أن يبين التلازم بين اللازم والملزوم، اللازم والملزوم، فالملزوم يدخل عليه لفظ لو في الجملة، واللازم يدخل عليه اللام كما هو ظاهر في الأمثلة. قال: لو صح التعليق لصح التنجيز، فالملزوم صحة التعليق واللازم صحة التنجيز. فالذي على المستدل أن يبين هذا التلازم في مثل هذا التركيب، أن يبينه في مثل هذا التركيب، وبيان ارتباط بعضهما ببعض في الظاهر في وضعه بمثل هذا التركيب، ولا يطالب بمعرفة العلة، إنما يكفي أن يضعه بهذا التركيب حتى يبين التلازم ظاهرا. والنوع الثالث من أنواع البرهان هو برهان الخلف بفتح الخاء المعجمة. قال المؤلف: وبرهان الخلف وهو كل شكل تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، بمعنى أن المستدل لا يشغل نفسه بنصرة مذهبه وبيان حججه وذكر الحجج التي ترجح على غيره من المذاهب، لا يشغل نفسه بذلك، ولكنه يشغل نفسه بإبطال مذهب الخصم، فإذا أبطله أبطل مذهب الخصم عنده يتعين صحة مذهبه، وكأن المذهبان متضادان، فإن أبطل مذهب الخصم تعين عندها الضد الآخر وهو مذهبه، ويكون ذلك بطرق، منها قال المؤلف: إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة، وهذا حصر المذاهب وإبطالها، هذا هو السبر والتقسيم، فيقوم بحصر المذاهب في المسألة ثم يبطل الأقوال التي لا تصح عنده حتى يبقى قول واحد وهو قوله طبعا. ومن هذه الطرق قال المؤلف: أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، أي يذكر أقساما لجملة معينة وهو مذهب الخصم، ثم يبطل هذه الأقسام كلها فتسقط هذه الجملة ويسقط بذلك مذهب مخالفه. وكل هذا كما ترى فيه نوع من التداخل مع السبر والتقسيم. وقال المؤلف رحمه الله: وسمي خلف إما لأنه لغة الرديء وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء وهو الاستمداد، فكأنما استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. اختلف في سبب تسمية برهان الخلف، قيل إما لأنه لغة الرديء، الخلف لغة الرديء، وفي اللسان الرديء من القول، الرديء من القول، وقال في اللسان سكت ألفا ونطق خلفا، فقالوا هو الرديء من القول، بمعنى أن هذا البرهان رديء لأن صاحبه لا يشغل نفسه بإثبات مذهبه، وإنما ينشغل بإبطال مذهب غيره ثم يستدل ببطلانه على صحة مذهبه، وهذا رديء. وفي لسان العرب قال ولا يكون الخلف إلا من الأخيار قرنا، قرنا كان أو ولدا، ولا يكون الخلف إلا من الأشرار، فلعل هذا هو المدخل هنا. والخلف في اللغة كذلك الاستقاء، الاستقاء، ومؤلف قال أو لأنه استقاء وهو استمداد، استقاء، استقاء الماء هو الاستمداد، فكأن المستدل استمد صحة مذهبه من بطلان مذهب خصمه. والخلف كذلك في اللغة من الوراء، وهو ما يقابل قدام، وهو ما يقابل قدام. قال المؤلف ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل، أي يجعل المذاهب الباطلة وراء ظهره فلا يلتفت إلى أي منها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن البرهان وأنواعه. ثم قال المؤلف ومنها ضروب غير ذلك كقولهم، ثم سرد عدة ضروب، أي أن للاستدلال ضروب أخرى غير البرهان. منها قال المؤلف وجد سبب الوجوب فيجب، هذا الاستدلال على الحكم بوجوب سببه، فإذا وجد سبب الوجوب يثبت حكم الوجوب، إذا وجد سبب الوجوب يثبت حكم الوجوب، وإذا انتفى سببه انتفى الحكم، فإذا وجد زوال الشمس يثبت وجوب صلاة الظهر، وإذا ثبتت رؤية الهلال هلال رمضان ثبت وجوب صيام رمضان. والثاني قال المؤلف أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أي الاستدلال على عدم الحكم بفقد شرط من شروطه، ففقد الشرط يدل على عدم الحكم المشروط. منه الاستدلال على عدم صحة عقد البيع إذا باع ما لا يملك، ففقد الشرط وهو الملك استدل بذلك على حكم عدم الصحة. والثالث قال المؤلف أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، وهذا بيناه في السبب بأنه إذا انتفى السبب انتفى الوجوب. والرابع أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، هذا استدلال على الحكم بنفي الفارق، بنفي الفارق. ومر معنا أن نفي الفارق يكون بنفي الفوارق غير المؤثرة، ونستدل بذلك على الحكم، كأن نقول لا فرق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء ثم صبه في الماء الراكد، ثم صبه من الإناء في الماء الراكد، فنثبت له حكم التحريم، ويكون هذا الإناء الفرق بين الحكم الأول والثاني أنه فرق غير مؤثر. ثم قال المؤلف أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أي استدل على الحكم بعدم وجود دليل من نص أو إجماع أو قياس، فننفي وجوب صلاة الوتر الصلاة السادسة لعدم دليل الوجوب، لعدم وجود دليل يوجب ذلك، أو نفي وجوب صيام شعبان لعدم الدليل كذلك، فعدم الدليل عندها هو الدليل. ثم قال المؤلف أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا، فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي. مثلا نقول الدليل يحرم لبس الحرير للرجال، لكن خالفنا هذا الدليل لضرورة، والضرورة ورد الدليل على هذا الاستثناء لما ثبت من استثناء ذلك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وللزبير بن عوام رضي الله عنه، إذ استثني لهما لبس الحرير لحكة كانت بهما. فيبقى حكم التحريم على الرجال لغير الضرورة، وهذا ما يعرف بالدليل النافي أو قطع المسألة عن نظائرها، كالعرايا مع بيع التمر بالرطب، استثناء، هو استثناء حيث نفي الحكم عن بيع العرايا مع بيع التمر بالرطب لدليل خاص، وهو كذلك الأمر بالنسبة للحرير للرجال. قال المؤلف وأشباه ذلك، أي أن هناك أيضا ضروب أخرى لم يذكرها المؤلف وهي كثيرة، بما أن الموضوع متعلق بالمناطق وأقيستهم فهي كثيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن دليل الاستدلال.
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. يختم علماء الأصول كتبهم عادة بأبواب الترتيب، ترتيب الأدلة وترجيحها في حال التعارض، وبأبواب الاجتهاد والمفتي والمستفتي وما إلى ذلك. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن الترتيب والترجيح. وبمراجعة سريعة للأدلة التي مرت معنا، فإن الأدلة المتفق عليها على الصحيح أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن كان عدها البعض ثلاثة من غير القياس. والأولى عد القياس مع الأدلة المتفق عليها، إذ لا عبرة بالمخالفة بعد إجماع السلف عليهم رضوان الله. وترتيب الأدلة من حيث مكانتها ومنزلتها هي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ومرد الأدلة المختلف فيها الأخرى يعود إلى هذه الأدلة الأربعة، ومرد الأدلة الأربعة هذه يرجع إلى الكتاب والسنة، والجميع يرجع إلى الكتاب. فالأدلة الأربعة متفقة فيما بينها، لا خلاف بينها ولا تناقض ولا تعارض، وإنما التعارض الذي يظهر لنا إنما يكون في أذهاننا لعدم علمنا مقصود الشارع، وإلا فعلى الحقيقة لا تعارض، إذ المرجع واحد وهو الوحي. ثم هذه الأدلة، بعد هذا لابد أن نعلم أنه لا تعارض بين هذه الأدلة، الأدلة الشرعية السالفة الذكر والعقل الصريح. أما العقل السقيم فليس فيه حيلة. وقبل البدء بكلام المصنف رحمه الله، لعلنا نوضح بعض المصطلحات المهمة في هذا الباب والتي ستمر معنا. أولها الترتيب. والترتيب لغة: من رتب الشيء ترتيبا، أي جعله في منزلته التي يستحقها. وفي الاصطلاح يراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل منها في رتبتها التي يستحقها بوجه من الوجوه. والمصطلح الثاني هو التعارض. التعارض لغة التقابل، ويكون تارة على سبيل المماثلة والمساواة، وتارة على سبيل الممانعة والمدافعة، وهو الأنسب للمعنى الاصطلاحي المقصود هنا. وفي الاصطلاح هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وبقول الدليلين نخرج بذلك أقوال المجتهدين وآراءهم، وبقول على سبيل الممانعة بيان أن الدليلين لا يكونان متعارضين إلا إذا دل كل واحد منهما على ما يعارض الآخر، كي يدل أحدهما على الجواز والآخر على التحريم. والمصطلح الثالث الجمع. الجمع لغة هو تأليف المفترق، يقال اجتمع القوم إذا التفوا حول بعضهم البعض. وفي الاصطلاح هو أن يقوم المجتهد بالتأليف بين الأدلة الشرعية ويوفق بينها ويبين عدم الاختلاف بينها في الحقيقة. ومؤدى هذا التعريف أن المجتهد يعمل بالأدلة جميعا، بجميع هذه الأدلة بهذا التأليف. والمصطلح الرابع هو الترجيح. الترجيح لغة التميل والتغليب، ومنه قولهم رجح الميزان إذا مال. وفي الاصطلاح تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر. وقد مر معنا القاعدة العامة في التعارض الظاهر للأدلة، وهي أن الأصل هو الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا إذا أمكن الجمع. فإن لم يمكن الجمع ينظر في التاريخ، فإذا تبين لنا التاريخ، تبين لنا اختلاف الدليلين في التاريخ، بمعنى أن أحدهما وجد أو قبل الآخر، وجدا في زمانين مختلفين، عمل بكل واحد في زمنه، بمعنى أن المتأخر هو ناسخ للمتقدم منهما، أي نعمل بالنسخ. فإن لم نتمكن من الجمع نعمل بالنسخ، فإن لم نتمكن من النسخ رجحنا بين الأدلة بالشروط والأوجه المعتبرة، وسيذكر المؤلف عددا منها. فإذا لم يمكن الترجيح نتوقف فيهما ونبحث عن دليل آخر. فهذه هي القواعد العامة، أما بالتفصيل فسنجده في كلام المؤلف رحمه الله. والمؤلف قال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتاج إلى غيره. المؤلف قدم الإجماع في الترتيب، ثم الكتاب والسنة المتواترة، ثم خبر الأحاد، ثم القياس كما سيمر معنا. وعليه ينظر في الأدلة في مسألة معينة، فإن وجد فيها إجماعا اكتفى به ولم يحتج إلى غيره. ثم قال: فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الإجماع الذي يريده المؤلف ويقدمه هو الإجماع القطعي، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بالتواتر. أما الإجماع غير القطعي كالإجماع السكوتي أو المنقول بالأحاد فلا يقدم على النص. ودليل ذلك قوله: لأن الإجماع قاطع، فيه إشارة إلى الإجماع القطعي. وأوجه تقديم الإجماع القطعي على النص هي: الأول، الوجه الأول أن النص يحتمل النسخ ويحتمل التأويل بخلاف الإجماع، إذ الإجماع لا ينسخ ولا يؤول، لهذا قدمه. والثاني، الوجه الثاني من أوجه تقديم الإجماع القطعي على النص،
أنه ما من إجماع إلا وله مستند من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وبذلك يعلم أن تقديم الإجماع في هذه الحالة إنما هو في الحقيقة تقديم للنص الذي يستند إليه الإجماع على النص الآخر من الكتاب والسنة المخالف للإجماع. والنص الذي يستند إليه الإجماع قد يعلم وقد لا يعلم، لكن الصحابة إذا أجمعوا عليه فإنهم لا يجمعون على ما ليس له مستند من نص. والقول بتقديم الإجماع قال به الجمهور، وقد خالفهم جمع من المحققين من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية في تقديمه الكتاب والسنة على الإجماع، فالله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف: ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. يأتي معنى كلام المؤلف أنه يأتي في الترتيب بعد الإجماع الموصوف سابقا يأتي المتواتر من النصوص، والمتواتر من النصوص والكتاب والسنة المتواترة، الكتاب والسنة المتواترة. فإذا لم يقف المجتهد على الإجماع اليقيني المستند إلى دليل، ووقف على نص من كتاب أو سنة متواترة، اكتفى بهما ولم يبحث عن غيرهما. وقول المؤلف ولا تعارض، قوله ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن، إلا ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من شروط التعارض، مع أنه لم يبدأ بعد بالكلام عن مبحث التعارض، وما زال كلامه هنا عن ترتيب الأدلة. والأصل كما قلنا أن لا تعارض بين النصوص، لا تعارض بين نصوص الوحي، بين الكتاب والكتاب أو الكتاب والسنة. والله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مبرأة من التناقض والتعارض، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك لا تناقض بين إجماعين قطعيين ولا بين قياسين صحيحين. فإن وجدنا تعارض فإنه تعارض ظاهري يكون في ذهن المتلقي أو المجتهد، فهو بحسب ما يظهر للمجتهد وليس في حقيقة الأمر، وليس في حقيقة الأمر، ويزول عنه بالعلم والبحث وسؤال أهل العلم، فيزول بذلك التعارض بإذن الله. وقد جمع بعض أهل العلم شروطا للتعارض الذي هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، وهذه الشروط جمعت باستقراء الأدلة واستقراء كلام أهل العلم في الأصول. من هذه الشروط أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد حتى يكون الدليلان متعارضين، لابد أن يكونا متضادين تمام التضاد، كأن يدل أحد الدليلين على تحريم فعل ما ويدل الآخر على إباحته. فالمقصود هو تضاد الدليلين من كل وجه، وهذا يستحيل في عقل الأدلة الشرعية، لا يعني لم يقع ولا، ويستحيل عقلا في حقيقة الأمر، وإن حصل كما قلنا فهو في الذهن. فإن كان التضاد من بعض الوجوه كأن يكون عاما من وجه وخاص من وجه آخر، أو أحدهما عام والآخر خاص، وأحدهما مطلق والآخر مقيد، فعندها لا تعارض، لأنه عندها يمكن الجمع كما يتبين لنا لاحقا. وعليه فلا تعارض بين العام والخاص لإمكان الجمع، ولا تعارض بين المطلق والمقيد. وقد مر معنا العديد من الأمثلة في كيفية الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك. ومن الشروط أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد. من الشروط أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد، فيدل أحد الدليلين على التحريم مثلا والآخر على الإباحة في زمن واحد، أن يطلب منهما، يعني يطلب كل منهما من المكلف في زمن واحد. أما هذا عندها يسمى تعارض، ولكن إذا اختلف الزمان فعندها نحمل الدليل الأول على الزمن الخاص به والدليل الثاني على زمن خاص به، بمعنى أن الدليل المتأخر يكون ناسخا للدليل المتقدم، فاختلاف الزمان ينفي وجود التعارض، وعليه لا تعارض بين الناسخ والمنسوخ، لأن التعارض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه. وبهذا يتبين لنا معنى قول المؤلف ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، أي لا تعارض بين الدليلين إلا إذا اختلف زمانهما. ومن الشروط كذلك أن يتساوى الدليلان في القوة، كأن يدل دليل متواتر على التحريم وآخر متواتر على الإباحة، فمن حيث القوة هما متواتران، عندها نعد هذا تظاهرا تعارضا، وتعارض طبعا ظاهري. أما إذا كان دليل، إذا كان دليل الدليل متواتر والآخر أحادا فلا تعارض، لأنه لا يقدم الدليل أحد على متواتر بحال، فالمتواتر أقوى. وكذلك لو تعارض دليلان أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظني الدلالة، فإننا عندها نقدم الدليل القطعي الدلالة على ظنيها، وهذا معنى قول المؤلف ولا في علم وظن، وهذا معنى قول المؤلف ولا في علم وظن. والدليل القطعي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. فالمقصود في الدليل يكون معلوما جزما، في الدليل القطعي يكون معلوما جزما ولا يظن خلافه، ولو ظن خلافه لما كان قطعيا كما قال المؤلف. والدليل الظني هو الذي يحتمل معنيين أو أكثر بحيث يكون أحدها أرجح من الباقي، فيكون المعنى المقصود في الدليل راجحا على غيره. ومن الشروط كذلك أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد، لأن التقابل أو التضاد لا يتحقق في محلين مختلفين، يعني أن يكون حكم الإباحة والتحريم في مكان واحد مثلا. وعندنا مثال حكم الإباحة في إباحة نكاح الزوجة، قال تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، وعندنا حكم تحريم في أم الزوجة في قوله تعالى في المحرمات بالنساء وأمهات نسائكم، فإن حكم الإباحة تحقق في محل وهو الزوجة، وحكم التحريم تحقق في محل آخر وهو أم الزوجة، فلا تعارض هنا، فلا نقول أن الأول فيه إباحة والآخر فيه تحريم، هناك تعارض، لا، المحلان مختلفان فلا تعارض بين الدليلين لأن التقابل في محلين مختلفين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 45 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 24 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظ الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الاستدلال، قال المؤلف رحمه الله: والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. الاستدلال هو أحد الأدلة التي أوردها المؤلف بعد أن انتهى من القياس، والمعنى معنى قوله ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، والمعنى معنى كلام المؤلف ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، الاستدلال لغة هو على وزن استفعال، واستفعال يفيد الطلب، فالاستدلال من طلب الدليل، والطريق المرشد إلى المطلوب. في الاصطلاح له معنيان: المعنى الأول وهو المعنى العام، ويطلق بمعنى إقامة الدليل أو ذكر الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غيرها، وليس هذا هو المعنى المقصود هنا، كأن نقول أن الدليل على حرمة شرب الخمر الآيات التي في القرآن والأحاديث التي في الأحاديث التي في الصحاح الدالة على ذلك، هذا هو استدلال، ولكنه ليس المعنى المقصود هنا. المعنى الثاني هو المعنى الخاص، يطلق الاستدلال على نوع خاص من أنواع الأدلة، أي أنه الدليل المستقل، ويكون إقامة دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس، وإنما يكون قسيما لها، دليل مستقل كما قلنا. وقد مر معنا على أن المؤلف يرى أن القياس والاستدلال يتفرعان عن الأدلة السمعية، والأدلة السمعية عند المؤلف هي الكتاب والسنة والإجماع، والاستدلال هو من الأدلة المختلفة فيها، الاستدلال هو من الأدلة المختلفة فيها. وقالوا هو من قياس المناطق، قالوا هو من قياس المناطق، والبعض يدخل فيه قياس الدلالة والقياس بنفسه الفارق، فاعتبرونهما من الاستدلال، وسيمر معنا من خلال كلام المؤلف قريبا من هذا. والمؤلف قال عندما عرفه اصطلاحا، قال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها، تسليمها أي أنها مسلمة لا معارض لها، ومعنى كلامه أنه ترتيب مقدمات مسلمة لا معارض لها، يلزم منها مطلوبا ينتج عنها مطلوب أو حكم يكون مسلما تستلزمه هذه المقدمات، وهذا منه القياس المنطقي، منه القياس المنطقي، وسيمر معنا المتكون من مقدمتين ونتيجة، كأن نقول كل مسكر حرام والنبيذ مسكر، فالنتيجة أن يكون النبيذ حراما، سيمر معنا. وقال المؤلف: وصوره كثيرة، ومنها البرهان. صور الاستدلال كثيرة، ومن أهم صورها وأجلها عندهم عند المناطق والمتكلمين هو البرهان. والبرهان لغة هو الدليل، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي الاصطلاح قيل هو الدليل المرتب على مقدمات يقينية، فلا بد فيه من مقدمات يقينية حتى يستدل بالحكم. والمؤلف قال: وهو ثلاثة، أي أن البرهان ثلاثة أنواع، وسيتكلم عنها المؤلف: برهان اعتلال، ويسمى برهان العلة، وبرهان الاستدلال، ويسمى برهان الدلالة، وبرهان الخلف. أما برهان الاعتدال فقال المؤلف: برهان الاعتدال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام، بمعنى أنه قياس، ولكنه ليس القياس الشرعي الذي مر معنا قبل، القياس الشرعي الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع العلة، هذا ليس المقصود هنا، إنما المقصود قياس بصورة أخرى، وهو قياس منطقي. وهذا النوع القسم ينتظم من مقدمتين ونتيجة. مقدمة كبرى وهي عموم، ومقدمة صغرى وهي خصوص. الحكم في المقدمة الكبرى يكون على جميع ما صدق عليه الحكم فيعم، والحكم في المقدمة الصغرى مخصوص، فيدخل جزء من إحدى المقدمتين وهي المقدمة الصغرى تحت المقدمة الأخرى وهي الكبرى التي فيها العموم، لذلك يصح أن يقال دخول إحدى المقدمتين تحت الأخرى، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، ومثل لذلك المؤلف بقوله النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ. عندنا مقدمتان، مقدمة أولى النبيذ مسكر، والمقدمة الثانية كل مسكر حرام، وعندنا نتيجة النبيذ. مقدمة النبيذ مسكر هي مقدمة صغرى، والحكم فيها مخصوص بالنبيذ أنه مسكر، والمقدمة الكبرى هي الأخرى كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فهي فيها عموم، فدخلت المقدمة الصغرى تحت الكبرى لأن الترابط بين المقدمتين واضح، فندخل النبيذ تحت جملة كل مسكر لأنه مسكر، والمسكرات حرام، فينتج أن النبيذ حرام. فحرمة النبيذ هنا هو الحكم المستفاد من الاستدلال، عندما نقول أن الاستدلال دليل مستقل بنفسه توصلنا إلى حكم حرمة النبيذ بهذا الاستدلال بالمقدمتين الأولى والثانية والنتيجة، واشترطنا وقلنا أنه لابد من الترابط بين المقدمتين، لابد من الترابط حتى يصح إدخال المقدمة تحت الأخرى، بينما لو قلنا المقدمة الأولى مثلا النبيذ مسكر والمقدمة الثانية كل سفر معصية حرام، هنا لن نستطيع الاستدلال على حكم النبيذ حلال أم حرام، لأن ليس هناك أي اشتراك بين القاعدتين، فمن أجل الوصول إلى نتيجة لابد من رابط بين القاعدتين، فهذا الرابط به ندخل الواحد المعين في المقدمة الصغرى تحت الجملة التي تشتمله في القاعدة الكبرى. لهذا عرف بعضهم برهان الاحتلال بأنه الجمع بين الفرع والأصل برابط العلة، برابط العلة. والنوع الثاني هو برهان الاستدلال، ويسمى برهان الدلالة، والمؤلف قال وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على شيء بما ليس موجبا له، أي بما ليس علة موجبة له، إنما يستدل عليه بوجه من أوجه الدلالة العقلية أو بدليل علة أو بدليل العلة. وهذا النوع أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاستدلال بالخاصية، والاستدلال بالنتيجة، والاستدلال بالنظير. أما الاستدلال بالخاصية فقال المؤلف إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، بمعنى إذا وجدت خاصية الشيء دلت على وجود هذا الشيء، وإذا انتفت خاصيته دلت على انتفائه، والمؤلف قال كاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. صلاة الوتر فيها خلاف، الجمهور على أنها نافلة مستحبة، على أنها نافلة أو مستحبة أو مندوبة. أما الحنفية فهم على وجوب صلاة الوتر. فيقول الشافعي مثلا: إن من خصائص النوافل أن المسافر له أن يصليها على دابته، أما الفرض فلا. وبما أن الوتر يصح صلاتها على الراحلة، والصلاة على الراحلة من خصائص النافلة، فصلاة الوتر نافلة. الصلاة على الراحلة ليست علة الحكم، ولكنها من خصائص النوافل، وهي كذلك خصيصة موجودة في الوتر. فلما وجدت هذه الخصيصة في الوتر دلت على أنها من النوافل، فحكم بأن الوتر نافلة. والقسم الثاني من أقسام برهان الاستدلال: الاستدلال بالنتيجة. المؤلف قال: أو بنتيجته، كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك. فإذا وجدت النتيجة دل هذا على وجود المنتج، وعدم النتيجة يدل على عدمه من طريق التلازم. مثال: عقد البيع، إذا صح العقد فنتيجة ذلك الملك، لأننا قلنا أن صحة البيع يفيد ترتب آثاره عليه ومن آثاره الملك. لذلك إذا أفاد العقد الملك دل هذا على صحة عقد البيع. عقد الملك هو نتيجة العقد، فإذا أفاد العقد الملك النتيجة دل هذا على الحكم، وهو صحة عقد البيع. كذلك النكاح، إذا أفاد حل الوطء دل هذا على صحة عقد النكاح، فحل الوطء هو نتيجة وثمرة لعقد النكاح، كما أن الملك ثمرة ونتيجة عقد البيع. والقسم الثالث هو الاستدلال بالنظير. قال المؤلف: أو بنظيره، وهو استدلال على الشيء بنظيره. ووجه دلالة هذا النوع هو أن ما ثبت لشيء فهو ثابت لمساويه ومثله، لأن النظير في لغة العرب هو المثل، نظير الشيء مثله، وقيل النظير هو المثل في كل شيء، وهذا واضح. ولكن هناك غموض متعلق بدعوى المماثلة بين شيئين. الدعوى دعوى المماثلة بين شيئين على الإطلاق ومن كل جانب فيه نوع غموض. لهذا قال العلماء: المماثلة المقصودة للشيء هي التي تعقل بالإضافة إلى جهة معينة، هي المماثلة التي تعقل بالإضافة إلى جهة معينة، يعني ليس من كل الوجوه. كما يعقل أن الأنثى مثل الذكر بالإضافة إلى العتق والرق، فيلحق أحدهما بالآخر في تشطير الحد، أي تنصيفه، تنصيف الحد، يلحق العبد بالأمة في ذلك حد الزنا. فالمماثلة هنا بالإضافة إلى جهة معينة وهي الرق، وليست مماثلة من كل الوجوه، فهذا المقصود هنا. وهذا النوع ذكر له المؤلف أربعة أنواع تحته سيذكرها، وهي: الاستدلال بالنفي عن النفي، والاستدلال بالإثبات على الإثبات، والاستدلال بالإثبات على النفي، والاستدلال بالنفي على الإثبات. أما الاستدلال بالنفي على النفي فقال المؤلف: إما بالنفي عن النفي كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز. هذا هو التلازم بين حكمين منفيين، يسمى التلازم بين حكمين منفيين، لو صح التعليق لصح التنجيز. الظاهر أن هذا في الطلاق ويكون كذلك في غيرها من المعاملات، ولعل الظاهر هنا في الطلاق. فالتعليق هو تعليق الطلاق على شرط، والتنجيز الطلاق حالا من غير شرط ولا تأخير. ولو هنا تفيد نفي الشيء، تفيد نفي شيء لانتفاء غيره، لو تفيد نفي شيء لانتفاء غيره، فيكون معنى كلامه لو صح التعليق لصح التنجيز، أي لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق، فينتفي التنجيز بانتفاء التعليق، فينتفي التنجيز بانتفاء التعليق. لو صح التعليق لصح التنجيز، بمعنى أن التنجيز ينتفي بانتفاء التعليق. فيكون الحكم هنا انتفاء التنجيز إذا انتفى التعليق، فليس له أن يطلق حالا، هذا يكون المقصود. أما الاستدلال بالإثبات على الإثبات، فقال المؤلف أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، وهذا يسمى التلازم بين حكمين ثبوتيين. قال لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، والتقدير صح طلاقه فصح ظهاره. صح طلاقه حكم مثبت، فصح ظهاره حكم مثبت آخر، فهما حكمان شرعيان مثبتان، فمن يصح منه أحدهما يصح منه الآخر. وبهذا أثبتنا حكم الظهار للعبد لثبوت صحة طلاقه، فلما صح الطلاق من العبد صح الظهار منه كذلك. والثالث وهو الاستدلال بالإثبات على النفي، قال المؤلف أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، وهذا هو التلازم بين الإثبات والنفي. قال المؤلف لو كان الوتر فرضا لما صح على الراحلة، فلما صح الوتر على الراحلة دل على أنه ليس فرضا. صح الوتر على الراحلة حكم مثبت، دل على حكم منفي ليس فرضا، فأثبتنا الحكم أنه ليس بفرض بهذا الاستدلال. والاستدلال بالنفي على الإثبات، قال المؤلف أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز. تخليل الخمر أي معالجة الخمر حتى يصير خلا، فيذهب الإسكار الذي فيه. واختلف العلماء في جواز معالجة الخمر ليصير خلا، والجمهور على عدم الجواز لورود الدليل، قالوا بعدم جواز تخليل الخمر الجمهور. أما إذا تخلل الخمر من غير معالجة، من غير تدخل، انقلب الخمر إلى خل، فإنها تطهر وتباح عند الجمهور. ونقل الخمر من الظل إلى الشمس أو العكس، إذا تم النقل هذا من الظل إلى الشمس ثم تخللت بسبب هذا النقل، الجمهور على أنها حلال أيضا لأنها لم تعالج، لم يلقى فيها شيء. الجمهور على أن الخمر إذا نقلت من الظل إلى الشمس ثم تخللت، فالجمهور على أنها حلال. ومثال المؤلف هنا لو لم يجوز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، أي لما لم يحرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس، وهو مظنة كلاب الخمر خلة، لم يحرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس جاز تخليل الخمر، جاز تخليل الخمر. فالاستدلال هنا بجواز تخليل الخمر، المستدل هنا هو الذي يقول بالجواز، فاستدل بالنفي وهو عدم تحريم نقل الخمر من ظل الشمس على الإثبات وهو جواز تخليل الخمر. والمثال لا يعترض، الهدف من المثال هو التوضيح، وكل الأمثلة التي مرت معنا هي لا تعترض لأنها فقط للتوضيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير، أي في استدلال النظير ينبغي على المستدل أن يبين التلازم بين اللازم والملزوم، اللازم والملزوم، فالملزوم يدخل عليه لفظ لو في الجملة، واللازم يدخل عليه اللام كما هو ظاهر في الأمثلة. قال: لو صح التعليق لصح التنجيز، فالملزوم صحة التعليق واللازم صحة التنجيز. فالذي على المستدل أن يبين هذا التلازم في مثل هذا التركيب، أن يبينه في مثل هذا التركيب، وبيان ارتباط بعضهما ببعض في الظاهر في وضعه في مثل هذا التركيب، ولا يطالب بمعرفة العلة، إنما يكفي أن يضعه بهذا التركيب حتى يبين التلازم ظاهرا. والنوع الثالث من أنواع البرهان هو برهان الخلف بفتح الخاء المعجمة. قال المؤلف: وبرهان الخلف وهو كل شكل تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، بمعنى أن المستدل لا يشغل نفسه بنصرة مذهبه وبيان حججه وذكر الحجج التي ترجح على غيره من المذاهب، لا يشغل نفسه بذلك، ولكنه يشغل نفسه بإبطال مذهب الخصم. فإذا أبطل مذهب الخصم عنده يتعين صحة مذهبه، وكأن المذهبان متضادان، فإن أبطل مذهب الخصم تعين عندها الضد الآخر وهو مذهبه، ويكون ذلك بطرق، منها قال المؤلف: إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة، وهذا حصر المذاهب وإبطالها، هذا هو السبر والتقسيم، فيقوم بحصر المذاهب في المسألة ثم يبطل الأقوال التي لا تصح عنده حتى يبقى قول واحد، وهو قوله طبعا. ومن هذه الطرق قال المؤلف: أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، أي يذكر أقساما لجملة معينة وهو مذهب الخصم، ثم يبطل هذه الأقسام كلها فتسقط هذه الجملة ويسقط بذلك مذهب مخالفه. وكل هذا كما ترى فيه نوع من التداخل مع السبر والتقسيم. وقال المؤلف رحمه الله: وسمي خلف إما لأنه لغة الرديء وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء وهو الاستمداد، فكأنما استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. اختلف في سبب تسمية برهان الخلف، قيل إما لأنه لغة الرديء، الخلف لغة الرديء، وفي اللسان الرديء من القول، الرديء من القول، وقال في اللسان: سكت ألفا ونطق خلفا، فقالوا هو الرديء من القول، بمعنى أن هذا البرهان رديء لأن صاحبه لا يشغل نفسه بإثبات مذهبه، وإنما ينشغل بإبطال مذهب غيره ثم يستدل ببطلانه على صحة مذهبه، وهذا رديء. وفي لسان العرب قال: ولا يكون الخلف إلا من الأخيار قرنا، قرنا كان أو ولدا، ولا يكون الخلف إلا من الأشرار، فلعل هذا هو المدخل هنا. والخلف في اللغة كذلك الاستقاء، الاستقاء، ومؤلف قال: أو لأنه استقاء وهو استمداد. استقاء، استقاء الماء هو الاستمداد، فكأن المستدل استمد صحة مذهبه من بطلان مذهب خصمه. والخلف كذلك في اللغة من الوراء، وهو ما يقابل قدام، وهو ما يقابل قدام. قال المؤلف: ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل، أي يجعل المذاهب الباطلة وراء ظهره فلا يلتفت إلى أي منها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن البرهان وأنواعه. ثم قال المؤلف: ومنها ضروب غير ذلك كقولهم، ثم سرد عدة ضروب، أي أن للاستدلال ضروب أخرى غير البرهان. منها قال المؤلف: وجد سبب الوجوب فيجب، هذا الاستدلال على الحكم بوجوب سببه. فإذا وجد سبب الوجوب يثبت حكم الوجوب، إذا وجد سبب الوجوب يثبت حكم الوجوب، وإذا انتفى سببه انتفى الحكم. فإذا وجد زوال الشمس يثبت وجوب صلاة الظهر، وإذا ثبتت رؤية الهلال هلال رمضان ثبت وجوب صيام رمضان. والثاني قال المؤلف: أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أي الاستدلال على عدم الحكم بفقد شرط من شروطه. ففقد الشرط يدل على عدم الحكم المشروط، منه الاستدلال على عدم صحة عقد البيع إذا باع ما لا يملك. ففقد الشرط وهو الملك استدل بذلك على حكم عدم الصحة. والثالث قال المؤلف: أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، وهذا بيناه في السبب بأنه إذا انتفى السبب انتفى الوجوب. والرابع: أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، هذا استدلال على الحكم بنفي الفارق، بنفي الفارق. ومر معنا أن نفي الفارق يكون بنفي الفوارق غير المؤثرة، ونستدل بذلك على الحكم، كأن نقول: لا فرق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء ثم صبه في الماء الراكد، ثم صبه من الإناء في الماء الراكد، فنثبت له حكم التحريم، ويكون هذا الإناء الفرق بين الحكم الأول والثاني أنه فرق غير مؤثر. ثم قال المؤلف: أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أي استدل على الحكم بعدم وجود دليل من نص أو إجماع أو قياس. فننفي وجوب صلاة الوتر، الصلاة السادسة، لعدم دليل الوجوب، لعدم وجود دليل يوجب ذلك، أو نفي وجوب صيام شعبان لعدم الدليل كذلك، فعدم الدليل عندها هو الدليل. ثم قال المؤلف: أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي. مثلا نقول: الدليل يحرم لبس الحرير للرجال، لكن خالفنا هذا الدليل لضرورة، والضرورة ورد الدليل على هذا الاستثناء، لما ثبت من استثناء ذلك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وللزبير بن عوام رضي الله عنه، إذ استثني لهما لبس الحرير لحكة كانت بهما. فيبقى حكم التحريم على الرجال لغير الضرورة، وهذا ما يعرف بالدليل النافي أو قطع المسألة عن نظائرها، كالعراية مع بيع التمر بالرطب، استثناء، هو استثناء حيث نفي الحكم عن بيع العراية مع بيع التمر بالرطب لدليل خاص، وهو كذلك الأمر بالنسبة للحرير للرجال. قال المؤلف وأشباه ذلك، أي أن هناك أيضا ضروب أخرى لم يذكرها المؤلف وهي كثيرة، بما أن الموضوع متعلق بالمناطق وأقيستهم فهي كثيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن دليل الاستدلال.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. يختم علماء الأصول كتبهم عادة بأبواب الترتيب، ترتيب الأدلة وترجيحها في حال التعارض، وبأبواب الاجتهاد والمفتي والمستفتي وما إلى ذلك. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن الترتيب والترجيح. وبمراجعة سريعة للأدلة التي مرت معنا، فإن الأدلة المتفق عليها على الصحيح أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن كان عدها البعض ثلاثة من غير القياس. والأولى عد القياس مع الأدلة المتفق عليها، إذ لا عبرة بالمخالفة بعد إجماع السلف عليهم رضوان الله. وترتيب الأدلة من حيث مكانتها ومنزلتها هي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ومرد الأدلة المختلف فيها الأخرى يعود إلى هذه الأدلة الأربعة، ومرد الأدلة الأربعة هذه يرجع إلى الكتاب والسنة، والجميع يرجع إلى الكتاب. فالأدلة الأربعة متفقة فيما بينها، لا خلاف بينها ولا تناقض ولا تعارض، وإنما التعارض الذي يظهر لنا إنما يكون في أذهاننا، في أذهاننا لعدم علمنا مقصود الشارع، وإلا فعلى الحقيقة لا تعارض، إذ المرجع واحد وهو الوحي. ثم هذه الأدلة بعد هذا لابد أن نعلم أنه لا تعارض بين هذه الأدلة، الأدلة الشرعية السالفة الذكر والعقل الصريح. أما العقل السقيم فليس فيه حيلة. وقبل البدء بكلام المصنف رحمه الله، لعلنا نوضح بعض المصطلحات المهمة في هذا الباب والتي ستمر معنا. أولها الترتيب. والترتيب لغة من رتب الشيء ترتيبا، أي جعله في منزلته التي يستحقها. وفي الاصطلاح يراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل منها في رتبتها التي يستحقها بوجه من الوجوه. والمصطلح الثاني هو التعارض. التعارض لغة التقابل، ويكون تارة على سبيل المماثلة والمساواة، وتارة على سبيل الممانعة والمدافعة، وهو الأنسب للمعنى الاصطلاحي المقصود هنا. وفي الاصطلاح هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وبقول الدليلين نخرج بذلك أقوال المجتهدين وآراءهم، وبقول على سبيل الممانعة بيان أن الدليلين لا يكونان متعارضين إلا إذا دل كل واحد منهما على ما يعارض الآخر، كأن يدل أحدهما على الجواز والآخر على التحريم. والمصطلح الثالث الجمع. الجمع لغة هو تأليف المفترق، يقال اجتمع القوم إذا التفوا حول بعضهم البعض. وفي الاصطلاح هو أن يقوم المجتهد بالتأليف بين الأدلة الشرعية ويوفق بينها ويبين عدم الاختلاف بينها في الحقيقة. ومؤدى هذا التعريف أن المجتهد يعمل بالأدلة جميعا، بجميع هذه الأدلة بهذا التأليف. والمصطلح الرابع هو الترجيح. الترجيح لغة التميل والتغليب، ومنه قولهم رجح الميزان إذا مال. وفي الاصطلاح تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر. وقد مر معنا القاعدة العامة في التعارض الظاهر للأدلة، وهي أن الأصل هو الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا إذا أمكن الجمع. فإن لم يمكن الجمع ينظر في التاريخ، فإذا تبين لنا التاريخ، تبين لنا اختلاف الدليلين في التاريخ، بمعنى أن أحدهما وجد أو قبل الآخر، وجدا في زمانين مختلفين، عمل بكل واحد في زمنه، بمعنى أن المتأخر هو ناسخ للمتقدم منهما، أي نعمل بالنسخ. فإن لم نتمكن من الجمع نعمل بالنسخ، فإن لم نتمكن من النسخ رجحنا بين الأدلة بالشروط والأوجه المعتبرة، وسيذكر المؤلف عددا منها. فإذا لم يمكن الترجيح نتوقف فيهما ونبحث عن دليل آخر. فهذه هي القواعد العامة، أما بالتفصيل فسنجده في كلام المؤلف رحمه الله. والمؤلف قال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتاج إلى غيره. المؤلف قدم الإجماع في الترتيب، ثم الكتاب والسنة المتواترة، ثم خبر الأحاد، ثم القياس كما سيمر معنا. وعليه ينظر في الأدلة في مسألة معينة، فإن وجد فيها إجماعا اكتفى به ولم يحتج إلى غيره. ثم قال: فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الإجماع الذي يريده المؤلف ويقدمه هو الإجماع القطعي، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بالتواتر. أما الإجماع غير القطعي كإجماع السكوتي أو المنقول بالأحاد فلا يقدم على النص. ودليل ذلك قوله: لأن الإجماع قاطع، فيه إشارة إلى الإجماع القطعي. وأوجه تقديم الإجماع القطعي على النص هي: الأول، الوجه الأول أن النص يحتمل النسخ ويحتمل التأويل بخلاف الإجماع، إذ الإجماع لا ينسخ ولا يؤول، لهذا قدمه. والثاني، الوجه الثاني من أوجه تقديم الإجماع القطعي على النص، أنه ما من إجماع إلا وله مستند من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وبذلك يعلم أن تقديم الإجماع في هذه الحالة إنما هو في الحقيقة تقديم للنص الذي يستند إليه الإجماع على النص الآخر من الكتاب والسنة المخالف للإجماع. والنص الذي يستند إليه الإجماع قد يعلم وقد لا يعلم، لكن الصحابة إذا أجمعوا عليه فإنهم لا يجمعون على ما ليس له مستند من نص،
والقول بتقديم الإجماع قال به الجمهور، وقد خالفهم جمع من المحققين من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية في تقديمه الكتاب والسنة على الإجماع، فالله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف: ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. يأتي معنى كلام المؤلف أنه يأتي في الترتيب بعد الإجماع الموصوف سابقا يأتي المتواتر من النصوص، والمتواتر من النصوص والكتاب والسنة المتواترة، الكتاب والسنة المتواترة. فإذا لم يقف المجتهد على الإجماع اليقيني المستند إلى دليل، ووقف على نص من كتاب أو سنة متواترة، اكتفى بهما ولم يبحث عن غيرهما. وقول المؤلف ولا تعارض، قوله ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن إلا ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من شروط التعارض، مع أنه لم يبدأ بعد بالكلام عن مبحث التعارض، وما زال كلامه هنا عن ترتيب الأدلة. والأصل كما قلنا أن لا تعارض بين النصوص، لا تعارض بين نصوص الوحي، بين الكتاب والكتاب أو الكتاب والسنة. والله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مبرأة من التناقض والتعارض، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك لا تناقض بين إجماعين قطعيين ولا بين قياسين صحيحين، فإن وجدنا تعارض فإنه تعارض ظاهري يكون في ذهن المتلقي أو المجتهد، فهو بحسب ما يظهر للمجتهد وليس في حقيقة الأمر، وليس في حقيقة الأمر، ويزول عنه بالعلم والبحث وسؤال أهل العلم، فيزول بذلك التعارض بإذن الله. وقد جمع بعض أهل العلم شروطا للتعارض الذي هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، وهذه الشروط جمعت باستقراء الأدلة واستقراء كلام أهل العلم في الأصول. من هذه الشروط أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد، حتى يكون الدليلان متعارضين لابد أن يكونا متضادين تمام التضاد، كأن يدل أحد الدليلين على تحريم فعل ما ويدل الآخر على إباحته. فالمقصود هو تضاد الدليلين من كل وجه، وهذا يستحيل في حق الأدلة الشرعية، لا يعني لم يقع ولا، ويستحيل عقلا في حقيقة الأمر، وإن حصل كما قلنا فهو في الذهن. فإن كان التضاد من بعض الوجوه كأن يكون عاما من وجه وخاص من وجه آخر، أو أحدهما عام والآخر خاص، وأحدهما مطلق والآخر مقيد، فعندها لا تعارض، لأنه عندها يمكن الجمع كما يتبين لنا لاحقا. وعليه فلا تعارض بين العام والخاص لإمكان الجمع، ولا تعارض بين المطلق والمقيد. وقد مر معنا العديد من الأمثلة في كيفية الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك. ومن الشروط أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد، من الشروط أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد، فيدل أحد الدليلين على التحريم مثلا والآخر على الإباحة في زمن واحد، أن يطلب منهما، يعني يطلب كل منهما من المكلف في زمن واحد. أما هذا عندها يسمى تعارض، ولكن إذا اختلف الزمان فعندها نحمل الدليل الأول على الزمن الخاص به، والدليل الثاني على زمن خاص به، بمعنى أن الدليل المتأخر يكون ناسخا للدليل المتقدم، فاختلاف الزمان ينفي وجود التعارض، وعليه لا تعارض بين الناسخ والمنسوخ، لأن التعارض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه. وبهذا يتبين لنا معنى قول المؤلف ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، أي لا تعارض بين الدليلين إلا إذا اختلف زمانهما. ومن الشروط كذلك أن يتساوى الدليلان في القوة، كأن يدل دليل متواتر على التحريم وآخر متواتر على الإباحة، فمن حيث القوة هما متواتران، عندها نعد هذا تعارضا، وتعارض طبعا ظاهري. أما إذا كان دليل الدليل متواترا والآخر أحادا فلا تعارض، لأنه لا يقدم الدليل أحد على متواتر بحال، فالمتواتر أقوى. وكذلك لو تعارض دليلان أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظني الدلالة، فإننا عندها نقدم الدليل القطعي الدلالة على ظنيها، وهذا معنى قول المؤلف ولا في علم وظن، وهذا معنى قول المؤلف ولا في علم وظن. والدليل القطعي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. فالمقصود في الدليل يكون معلوما جزما، في الدليل القطعي يكون معلوما جزما ولا يظن خلافه، ولو ظن خلافه لما كان قطعيا كما قال المؤلف. والدليل الظني هو الذي يحتمل معنيين أو أكثر، بحيث يكون أحدها أرجح من الباقي، فيكون المعنى المقصود في الدليل راجحا على غيره. ومن الشروط كذلك أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد، لأن التقابل أو التضاد لا يتحقق في محلين مختلفين، يعني أن يكون حكم الإباحة والتحريم في مكان واحد مثلا. وعندنا مثال حكم الإباحة في إباحة نكاح الزوجة، قال تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، وعندنا حكم تحريم في أم الزوجة بقوله تعالى في المحرمات بالنساء وأمهات نسائكم، فإن حكم الإباحة تحقق في محل وهو الزوجة، وحكم التحريم تحقق في محل آخر وهو أم الزوجة، فلا تعارض هنا، فلا نقول أن الأول فيه إباحة والآخر فيه تحريم، هناك تعارض، لا، المحلان مختلفان، فلا تعارض بين الدليلين لأن التقابل في محلين مختلفين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.